بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهل المجيد من أسماء الله عز وجل؟ عند من اختار؟ ما هو الدليل؟ ذو العرش المجيد، كم صفة وصف بها العرش في كتاب الله عز وجل؟ كم صفة وصف بها العرش في كتاب الله عز وجل من الصفات الظاهرة؟ عندك طيب، ثلاث صفات: العظيم، الكريم، المجيد. حسنت. ذو العرش العظيم، ذو العرش ماذا أيضا الكريم، وصف العرش بأنه عظيم وبأنه كريم في آخر سورتي براءة والمؤمنين، ووصف بأنه مجيد، وهذا على قراءة الجر، قراءة الكسائي وحمزة. ذو العرش المجيد بالجر صفة للعرش، وبالرفع خبر بعد خبر. وقول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الجنود؟ هل أتاك معناه قد أتاك، وأتي بالاستفهام هنا للتشويق. هل أتاك حديث الجنود؟ وبين المراد بالجنود وهم الذين تجندوا على أولياء الله، تجندوا وتجمعوا وتكالبوا وتآلبوا على أولياء الله، هؤلاء هم الجنود. وإن كان تجند كل صنف منهم على نبيه، ولكن التجند والمعاداة لنبي واحد معاداة للأنبياء كلهم، فلهذا كان هؤلاء متجندين على أولياء الله، على رسل الله، على الصالحين من عباد الله، كلهم كانوا على هذا الوصف. بين المراد بالجنود في هذه الآية أو في هذه السورة، فقال سبحانه وتعالى: فرعون وثمود. وكذلك أيضا من الجنود الذين تجندوا على أولياء الله عز وجل، ينالهم ما نال هؤلاء. فالذين كذبوا موسى وهم فرعون وقومه، والذين كذبوا صالح وهم ثمود، تجندوا على رسل الله وأوليائه. وكذلك كل من تجند على نبيه وتآلب عليه وتكالب عليه وقام ضده وصد عن سبيل الله، فهو من الجنود الذين نالهم ما نالهم من العذاب في الدنيا قبل الآخرة. قال الله عز وجل: بل الذين كفروا، بل هذه للإضراب الانتقالي، بل الذين كفروا في تكذيب، أي قد قصصنا لك ما حل بالمكذبين للرسل بفرعون وقومه، بثمود وبعاد وبقوم نوح وبقوم لوط وبقوم إبراهيم وبالأمم السالفة بأهل مدين. قص الله عز وجل لنبيه ما تلاه على المشركين مما حل بالمشركين مما حل بالمكذبين من العذاب، والمشركون لا زالوا في تكذيب، بل الذين كفروا في تكذيب، أي مكذبون لك ومكذبون لما تتلو من القرآن ولما تخبرهم به من هلاك أهل الطغيان، فلا يعتبرون بمن كان قبلهم. قال الله عز وجل: والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط، أي الله عز وجل محيط بهم، لا يفوتونه ولا يعجزونه ولا يمكن أن يكونوا طرفة عين أو أقل من ذلك بعيدين عن إحاطة الله عز وجل، بل الله عز وجل بهم محيط، وهو عليهم شهيد، وهو بهم وعليهم قدير وبهم عليم سبحانه وتعالى، فلا يعجزون. ولهذا هددهم الله عز وجل فقال: والله من ورائهم محيط، فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم، ولا يعجزونه في أفعالهم ولا في أقوالهم، وإنما يملي الله عز وجل لهم ويستدرجهم، كما قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وكما قال: وأملي لهم إن كيدي متين. فالله عز وجل يؤجل من أجله من الظالمين، يؤجله إمهالا وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، أنه يستدرج أهل التكذيب حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لا لم يفلته، أي لا يفوت ولا يعجز الله عز وجل. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد. وهذا أيضا إضراب انتقالي. لما ذكر الله عز وجل حال الجنود من قوم فرعون وقوم ثمود وكذلك من هو على شاكلتهم، انتقل الكلام إلى تكذيب المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام وللقرآن، ثم انتقل الكلام إلى الإخبار عن صفات القرآن، وأنه لا يجوز أن يكذب، ولا يجوز أن يرد، ولا يجوز أن يشك فيه. قال الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد، أي هذا القرآن الذي كذبتم به والآيات التي تليت عليكم وتكذبون بها هو كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل تكلم به، سمعه منه جبريل، وبلغه جبريل الأمين إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام، فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل ووعاه وقرأه وبلغه وتلاه على أمته، وتناقلته هذه الأمة جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل. قال: بل هو قرآن مجيد، والمجيد هنا أي عظيم واسع، وسعة القرآن ومجد القرآن في كونه مبارك، في كونه عظيم، في كونه حكيم، فالمجد في وصف القرآن يشمل هذا كله، يشمل عظمة القرآن، يشمل بركة القرآن، يشمل شفاء القرآن، يشمل الأجر الكثير لقارئ القرآن، يشمل الحياة السعيدة التي يسعد بها من امتثل القرآن، يشمل ذلك كله، فهو مجيد لأنه كلام الله، وليس بشعر ولا كهانة ولا سحر كما ادعاه المكذبون. وقوله سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ، اللوح المحفوظ هو اللوح الذي حفظ الله عز وجل به القرآن، فالقرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ، وكونه مكتوبا في اللوح المحفوظ لا ينفي أن الله عز وجل تكلم به، فإن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وعند أن خلق القلم أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، والقرآن المجيد مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا اللوح لا يمسه إلا المطهرون، وهذا اللوح كما قال الله عز وجل في صحف مطهرة مرفوع في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وهذا اللوح المحفوظ مكتوب فيه القرآن، وكتب القرآن في اللوح المحفوظ لا يخرجه عن كونه كلام الله، وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن لا يخرجه عن كونه كلام الله، وكتابة هذه الأمة للقرآن في المصاحف لا يخرجه عن كونه كلام الله. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به بحرف وصوت، سمعه جبريل من النبي، وسمعه النبي من جبريل، سمعه جبريل من ربه، وسمعه النبي من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي، وسمعه الجن عند أن تلاه عليهم، عند أن صرف الله عز وجل نفرا من الجن يستمعون القرآن. هذا كلام الله سبحانه وتعالى في لوح محفوظ، ومعنى محفوظ هذه فيها قراءتان، قراءة محفوظ بالجر ومحفوظ بالرفع، محفوظ بالجر ومحفوظ بالرفع. نافع قرأ بالرفع، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، محفوظ بالرفع، فعاد الحفظ إلى القرآن، فيكون المعنى، يكون المعنى القرآن محفوظ من التحريف والتبديل، يكون المعنى القرآن محفوظ من التحريف والتبديل، فتكون هذه الآية مشبهة لقول الله، نظير قول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. فحفظ الله عز وجل القرآن. ما هو الدليل على حفظ الله عز وجل للقرآن؟ الآية التي في أول سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذه الآية على قراءة الرفع في لوح محفوظ، أي قرآن محفوظ حفظه الله عز وجل من التحريف، حفظه الله عز وجل من التبديل، حفظه الله عز وجل من الزيادة والنقصان. وعلى قراءة الجر في لوح محفوظ يعود الحفظ إلى اللوح، فاللوح محفوظ حفظه الله عز وجل، لا يغير ما فيه ولا يبدل. الذي يتغير ما في صحف الملائكة، وأما ما سبق به علم الله عز وجل وكتبه الله عز وجل قبل خلق الخلق بمدة طويلة، ذاك لا يتغير ولا يتبدل، لا يبدل القول، ما يبدل القول لديه، فالله عز وجل لا يبدل القول لديه، بل ما علمه وسبق به علمه يكون كما علمه. قوله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا المحو والإثبات يكون باعتبار ما بأيدي الملائكة من صحف، والله عز وجل بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، وعلى كل شيء شهيد. وأيضا من المعاني التي في اللوح المحفوظ حفظ اللوح أنه محروس، لا تصل إليه الشياطين، لا تصل إليه الشياطين، فهو محفوظ، هذا اللوح محفوظ بأيدي الملائكة، لا تصل إليه الشياطين، محروسا حرسه الله عز وجل بملائكته وبما شاء. وبعد هذه السورة سورة الطارق، وسورة الطارق مكية بالإجماع، مكية بالإجماع، وعدد آياتها مختلف فيه، الجمهور على أنها 17 آية، وبعض قراء المدينة جعلوها 16 آية. الخلاف في قول الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا، هذه إنهم يكيدون كيدا إلى قوله كيدا عدها الجمهور آية ولم يعدها المدني، فجعل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا جعلها آية واحدة، والجمهور فصلوها فجعلوها آيتين. وهذه السورة سورة عظيمة، أقسم الله عز وجل فيها بالسماء كسابقتها، وهذا لعظم هذا الخلق. السماء يقسم الله عز وجل به لعظمه، فهي سماوات شداد عظيمة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فيقسم الله عز وجل بالسماء. فقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. هذه 10 آيات، والكلام على قوله والسماء تقدم في السورة التي قبلها. وهذه السورة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الظهر والعصر، كما يقرأ بها في الظهر والعصر كما رواه بعض أهل السنن عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالظهر والعصر بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحوها. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقرأ للناس بهذه السورة وبما أشبهها، كما في رواية النسائي لهذا الحديث عن جابر. قوله سبحانه وتعالى والطارق، أيضا أقسم الله عز وجل بالطارق، ثم بين هذا المقسم به فقال: وما أدراك ما الطارق؟ هذا سؤال للتفخيم والتعظيم. أجاب الله سبحانه وتعالى فقال: النجم الثاقب. والطارق هو النجم كما في هذه الآية، الطارق النجم الثاقب، فالطارق النجم، فالنجم هو المراد بقوله الطارق. ولماذا قيل للنجم طارق؟ لأنه يظهر بالليل، والشيء الذي يرد ليلا يقال له طارق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر الطوارق: إلا طارقا يطرق بخير. قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وغيره: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرق الرجل أهله طروقا يأتيهم بالليل فجأة، فالذي يأتيك بالليل يقال له طارق. والنجم لما كان يظهر إنما في الليل قيل له طارق. وما معنى قوله الثاقب؟ فيها قولان عن أهل التفسير. القول الأول، وكلاهما صحيح، القول الأول ما قاله ابن عباس رضي الله عنه أن معنى ثاقب مضيء، مضيء الثاقب أي المضيء الذي له ضوء. القول الثاني أن معنى ثاقب أي يثقب الشياطين ويحرقها، هذا قول مجاهد، يثقب الشياطين ويحرقها. والنجم النجوم كذلك، فيها إضاءة وإنارة ويهتدى بها ولولا إضاءتها وثقوب ضوئها ما اهتدى بها السائرون ولا تمكن من النظر إليها الناظرون، ولكنها ثاقبة بمعنى مضيئة وثاقبة بمعنى محرقة للشياطين. وقوله سبحانه وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، هذه الآية فيها قراءات، قراءتنا التي نحن نقرأ بها إن كل نفس لما عليها حافظ، إن فيها نافية، إن حرف نفي، ولما بمعنى إلا، ويكون المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ، إن نافية ولما بمعنى إلا، ويكون المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ. هذا على قول من؟ على قراءة من؟ على قراءتنا إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ، ليس كل نفس إلا وعليها حافظ، فتكون مفيدة للحصر، مفيدة للحصر، فكل نفس فيها تعميم عموم، وهذه الأنفس كلها عليها حافظا من الله عز وجل. قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله، فكل نفس لها حافظا من الله عز وجل يحفظها. وهناك قراءات أخرى لهذه الآية، منها إن كل نفس لما عليها حافظ بالتخفيف، فتكون إن مخففة من الثقيلة، والتقدير إن كل نفس لعليها حافظ، ما تكون زائدة صلة وتوكيد، واللام واقعة في جواب، واللام مزحلقة، ويكون المعنى إن كل نفس لعليها حافظ، إن كل نفس لعليها حافظ، فيكون تأكيدا لهذه الجملة، وعلى القراءة الأولى يكون حصرا لما دلت عليه هذه الجملة. والحفظة قيل هم الملائكة، قاله ابن عباس، وقال أيضا يقول قتادة في الحافظ، أي يحفظون على الإنسان عمله من خير أو شر، وهذا شامل لما عليها حافظ، أي يحفظ هذه النفس ويحفظ عملها، كما مر بنا في سورة الانفطار، كما مر بنا في سورة الانفطار. وهكذا القول الثاني أنه حافظ يحفظ الإنسان حتى يسلمه إلى المقادير، إن كل نفس لما عليها حافظ، أي يحفظ الإنسان حتى يسلمه إلى ما قدره الله عز وجل إليه من موت أو بلاء أو نحو ذلك، فله حافظ يحفظه حتى يوصله إلى ما قدره الله عز وجل له أو عليه. ثم نبه الله سبحانه وتعالى الإنسان على ضعفه في منشأه، وفيه تنبيه على قدرة الله عز وجل على إعادته بعد موته، فقال سبحانه فلينظر الإنسان مما خلق، هذا تنبيه إلى أصل خلق الإنسان، وأنه ضعيف، وأنه ضعيف، الإنسان خلق ضعيفا، خلقه الله عز وجل ضعيفا، فلينظر الإنسان مما خلق، ينظر يتفكر يتأمل من أي شيء خلق، هل خلق من الصخور الصماء، أم خلق من الجبال الشماء، أم خلق من الحديد، أم خلق من أشد الخلق، مما خلق؟ قال الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق. الجواب قال الله سبحانه خلق من ماء دافق، ماء دافق أي متدفق، فاعل هنا بمعنى متفعل، من ماء دافق أي متدفق، وهذا الماء الدافق هو مني الإنسان مني الإنسان، فمني الرجل يخرج بتدفق، وكذلك أيضا مني المرأة هو الماء الدافق الذي خلق منه الإنسان، وهذا دليل على ضعف هذا الإنسان وعلى كونه من أضعف مخلوقات الله سبحانه وتعالى خلقا، ومع ذلك يطغى ويتكبر على أوامر الله سبحانه وتعالى ويقترف نواهي ربه غير مكترث بذلك. فلينظر إلا من رحم الله، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق أي متدفق، ومما ما هذه استفهامية، وكما تقدم معنا في سورة عما يتساءلون أن الألف في ما الاستفهامية تحذف إذا دخل عليها جار. وقوله سبحانه يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب أي هذا الماء الذي خلق منه الإنسان يخرج من أين؟ من بين الصلب أي صلب الرجل، والترائب أي ترائب الأنثى، صلب الرجل وترائب الأنثى. إذن دافق بمعنى مدفوق بمعنى مفعول، والصلب صلب الرجل، والترائب ترائب الأنثى. وما هي ترائب الأنثى؟ يقول يروى عن ابن عباس أن ترائب الأنثى موضع القلادة، موضع القلادة منها يقال لها ترائب، يكون بين الثديين، موضع القلادة من الصدر، موضع القلادة من الصدر، وهذا هو المشهور عن المفسرين وعن أهل اللغة. وقيل الترائب اليدان والرجلان والعينان، وقيل الترائب أربعة أضلاع من يمنة الصدر وأربعة أضلاع من يسرة الصدر، الصدر أربعة أضلاع من يمينه وأربعة أضلاع من يساره، وهذا القول الثالث مع القول الأول متقاربان متقاربان، والقول الثاني غريب. وقوله سبحانه وتعالى إنه على رجعه لقادر، إنه أي إن الله على رجعه، اختلفوا في عود هذا الضمير، وهذا اختلفوا في عود هذا الضمير يعود على أي شيء، فمنهم من قال إن الضمير يعود على الماء، أي إن الله على رجع الماء إلى الصلب وإلى الترائب لقادر، هذا القول الأول. القول الثاني أن الضمير عائد على الإنسان الذي جرى ذكره، فلينظر الإنسان، والمعنى في رجعه أي يعيده يوم القيامة كما بدأه في هذه الحياة يعيده يوم القيامة، وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهو الذي يدل عليه سياق الآيات. قال الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر، على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، والله عز وجل يرجع الإنسان يوم تبلى السرائر الذي هو يوم القيامة، أي يعيده كما خلقه. فإذا الصحيح أن الضمير في قوله على رجعه يعود على الإنسان، ينبه الله سبحانه وتعالى على أنه قادر على إرجاعه، قادر على إعادته بعد موته، إنه هو يبدئ ويعيد، إنه هو يبدئ ويعيد سبحانه وتعالى. فهذا هو الصحيح أن الهاء تعود على الإنسان، إنه على رجعه لقادر، وأكدت هذه الجملة بإن واللام. يوم تبلى السرائر، تبلى أي تظهر وتختبر وتتضح، تبلى السرائر أي الأشياء التي كانت مسرورة في الصدور مكتومة في النفوس، هذه تبلى أي تظهر، ذلك اليوم تظهر فيه السرائر وتظهر فيه الحقائق وتظهر فيه كل شيء. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لكل غادر غدرة، ينصب لكل غادر لواء، وهذا اللواء يكون فضيحة له على ما أخفاه من غدراته في الدنيا، فذلك اليوم تبلى فيه السرائر وتظهر، يراها الأشهاد ويراها الناس في ذلك اليوم العظيم. قال الله عز وجل: فما له، أي للإنسان الذي أرجعه الله عز وجل، ما له من قوة ولا ناصر. من قوة أي قوة في نفسه، ولا ناصر أي ناصر من غيره. ليس للإنسان قوة من رد أمر الله سبحانه وتعالى في مبدأه ولا في منشأه ولا في معاده. ليس للإنسان قوة في رد ما قضاه الله عز وجل وقدره له عليه. وكذلك أيضا المكذب للبعث، الإنسان المكذب للبعث وهذا حاله، هذا الإنسان ليس له قوة في دفع عذاب الله وفي دفع البعث عن نفسه، ولا له ناصر ممن عبده من دون الله من الشياطين والطواغيت ينصرونه من دون الله. إذن القوة اجتمع في هذه الآية القوتان، القوة في النفس والقوة من الغير، منفيتان عن المكذب بالبعث، منفيتان عن الذي يطلب رد ما قضاه الله عز وجل وقدره عليه. لا يستطيع، ليس له في ذلك قوة في نفسه ولا كذلك قوة من غيره ينصره غيره. إذن هذه 10 آيات من سورة الطارق، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نكتفي بهذا. وأيضا من الأشياء التي نسيناها أن هذه السورة في أسمائها لها اسمان، وهما الاسمان المشهوران، سورة الطارق وسورة والسماء والطارق، لم يذكروا لها غير هذين الاسمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.